إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الله عز وجل افترض على عباده بعد التوحيد أن يتقربوا إليه بالصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن أبيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه الصلاة العظيمة التي افترضها الله عز وجل على عبده ونبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت مفترضة على من قبله من الأنبياء، إلا أن الله عز وجل زاد هذه الأمة شرفا ومنزلة أن افترض عليهم 50 صلاة في اليوم والليلة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه حتى قال الله عز وجل: هي 50 ما يبدل القول لدي. فمن أعظم بركات هذه الصلاة ابتداء أنها تضاعف 10 الحسنة بعشر أمثالها، وأن الصلاة بعشر أمثالها، وأنها 50 في العدد و50 في الأجر. وهذه بركة عظيمة قل من يتفطن لها. ثم زد على ذلك أيها المسلم أن هذه الصلاة من ابتدائها إلى انتهائها لا تخلو من البركات التي لا يستغني عنها ولا يزهد فيها من شمر إلى الله عز وجل. ومن أعظمها وأزكاها وأعلاها لهو الوضوء والطهور الذي افترضه الله عز وجل على المسلمين بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا الوضوء الذي هو وضاءة للمسلم وتكفير لسيئاته ورفع لدرجاته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ العبد المسلم فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى الصلاة كفارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى الصلاة المكتوبة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الوضوء الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن يوم القيامة مبلغ الوضوء. وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أني رأيت إخواني. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قال: كيف تعرف من لم تلق من أمتك؟ قال: بآثار الوضوء تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومن أعظم الأحاديث في ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت كل خطيئة من وجهه، من أطراف لحيته مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة فعلتها يداه من أطراف أنامله مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا مسح رأسه خرجت كل خطيئة من رأسه من أطراف شعره مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة فعلتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أين تجد مثل هذه الأجور؟ في غير طاعة الله عز وجل الكريم المنان الذي من على عباده بأن افترض عليهم الفرائض ثم يأجرهم عليها بأحسن الأجر. ومن بركات هذه الصلاة ما يتحصل عليه المسلم حين خروجه من بيته إلى الصلاة. فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه ببضع وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء. وحسن الوضوء أن يتوضأ المسلم كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إسراف ومن غير عدم مبالاة بوضوئه. وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة وأخرى تحط خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة. الله أكبر. في طريقه أجور، كل خطوة ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فإذا دخل المسجد فهو في صلاة، ما زالت الصلاة تحبسه. والملائكة تصلي على أحدكم، هذا بعد انتهاء الصلاة، ما دام في مصلى ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. أين نجد هذه البركات؟ هل توجد هذه البركات في التجارات أو الصناعات أو الرئاسات أو الملاعب والأندية أو المجالس غير مجلس الصلاة، غير المسجد الذي بني للتقرب إلى الله عز وجل؟ ولهذا كان من أوائل ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة أنه بنى المسجد ليجتمع فيه المسلمون ليصلوا لربهم وليتقربوا إليه بقراءة القرآن وبالصلاة وبغير ذلك. ومن بركات هذه الصلاة أيضا ما جعله الله عز وجل في الأذان من الأجور، سواء للمؤذن أو للمستمع. فقد صح من حديث معاوية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند البخاري: ما من مسلم أو إذا أذن المؤذن إلا شهد له من عن يمينه وعن يساره من جن أو إنس أو حجر أو شجر. هذا المؤذن. وماذا للسامع؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، إلا غفرت ذنوبه. انظر إلى هذا الأجر العظيم، بركات للمؤذنين وبركات للسامعين. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو حديث عمر، إلا أنه زاد فيه، قال فإن قال فإن صلى علي ثم صلى علي، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل لي الوسيلة أحلت له شفاعتي يوم القيامة. أخرجه مسلم. وجاء من حديث جابر عند الإمام البخاري أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حل